أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن في المعاطات أقوالا ستة: كونها بيعا لازما مطلقة، كونها بيعا لازما بشرط وجود لفظ يدل على المعاملة أو على التراضي، كونها بيعا غير لازم يفيد ملكا متزلزلا، كونها إباحة لجميع التصرفات، كونها إباحة لخصوص ما لا يتوقف على الملك من التصرفات، والقول بأنها ليست إباحة أصلا لأي شيء من التصرفات، الذي هو عبارة أخرى عن كونها معاوضة فاسدة لم تؤثر لا ملكا ولا إباحة. هذه الأقوال الستة المشهور منها عدم ثبوت الملك بالمعاطات، وإن كان مقصودا بهذه المعاطات التمليك كما هو المفروض وبيناه مرارا وأثبتناه من عبارات العلماء. فالمشهور من العلماء أن هذه المعاطات المقصود بها التمليك لا تفيد إلا إباحة. يقول: بل لم نجد قائلا بالملك في المعاطات إلى المحقق الكركي، قبله لا يوجد قائل بالملك، هو قال به ولم يقتصر على ذلك بل نسبه إلى الأصحاب المعبرين بالإباحة، أول الإباحة في كلامهم بإرادة ملك متزلزل، يعني يريدون ملكا متزلزلا، والإباحة عبارة عن إباحة التصرف المطلق المترتب على ذلك الملك المتزلزل. فإذا تلفت إحدى العينين أو بعض إحداهما لزمت المعاطات. نعم، ربما يتوهم من عبارة العلامة في التحرير أنه من القائلين بهذا القول، أي بإفادة الملك المتزلزل، وذلك لأنه رحمه الله قال: الأقوى أن المعاطات غير لازمة، بل لكل منهما فسخ المعاوضة ما دامت العين باقية، فإن تلفت لزمت. هذه عبارته. ومنشأ التوهم من هذه العبارة كما بينا أمس أنه نفى اللزوم، الأقوى أنها غير لازمة، ثم عبر بأن لكل منهما فسخ المعاوضة، والفسخ يدل على أن المفروض وجود ما يفسخ، فهناك شيء انعقد وارتبط وهو قابل للفسخ والإزالة، وهذا معنى لا يكون إلا في مثل العقد البيع. لا أريد العقد اللفظي، عقد البيع ولو واقعه الفعلي، هذا الانعقاد البيعي هذا متحقق ولو على نحو الجواز وعدم اللزوم. فلذلك يجوز لكل منهما فسخه وحله ورفعه بالفسخ. من هذه العبارة يفهم هذا المعنى ويكون موافقا للمحقق الثاني. لكن قلنا إن في سائر كلامه ما يدل على عدم إرادة الملك، لأنه لاحقا عبر بهذه العبارة: ولا يحرم على كل منهما الانتفاع بما قبضاه. هذه العبارة نقول مقصوده بها ليس الانتفاع المترتب على الملك، ملكا ملكا غير لازم، ومن يملك فلا يحرم عليه الانتفاع، بل مقصود الانتفاع الذي عبارة عن الإباحة الناشئ من الإباحة، حل الانتفاع المساوي للإباحة من دون ملك، الانتفاع المجرد عن الملك. والقرينة أنه لو أراد بصدر العبارة حيث قال ليست لازمة ولكل منهما الفسخ، لو أراد بذلك حصول ملك جائز بالمعاطاة لكان من الواضح جدا ترتب حل الانتفاع لكل منهما، فإن جواز التصرف والانتفاع من اللوازم البارزة الواضحة التي لا تخفى على أحد المترتبة على الملك. فمع الحكم بالملك لا يحتاج إلى دفع توهم عدم حل الانتفاع بعبارة ولا يحرم الانتفاع، فلا يكون لها محل. لكن العلامة ليس ممن يذكر مثل هذه العبارات بلا محل، فلكي نحفظ محلها من الكلام لابد أن نقول إنه لم يقصد الملك. فإذا لم يقصد الملك فإذا يصح أن يقول ولا يحرم انتفاع، لأنه إذا لم يكن ملك فقد يتوهم متوهم أنه لا يكون أيضا إباح ولا يحل التصرف، فيقول لا يجوز ولا يحرم التصرف وإن لم يكن ملك. بهذه القرينة إذا نفهم أنه لا يريد ملك من الأول، وإنما يريد أنه لم يحصل ملك ولكن مع ذلك جاز الانتفاع. على هذا الأساس هناك مواضع من العبارة تحتاج إلى توضيح بهذه القرينة، هذه قرينة عامة. قوله ولا يحرم على كل منهما الانتفاع بما قبضه التي لا تنسجم إلا مع عدم وجود ملك، فيراد دفع وهم عدم حل التصرف بقوله ولا يحرم. بناء عليه كل عبارة أخرى توهم خلاف ذلك فلها تأويله. أول العبارات قوله الأقوى أن المعاطاة غير لازمة، هنا قد تقول قوله الأقوى أن المعاطاة غير لازمة يفهم منه أنها جائزة، نفي اللزوم إثبات للجواز، واضح؟ وإلا إذا كنت تريد أن تقول لا لازمة ولا جائزة لا تقل غير لازمة، قل فاسدة مثلا غير مؤثرة أصلا مثلا. قوله الأقوى أنها غير لازمة ظاهره أنها جائزة، وهو هذا أول منشأ لفهم إرادة ملك جائز. يقول هذا لا يريد به أنها جائزة، ليس ينفي اللزوم في مقابل الجواز ليثبت الجواز، وإنما ينفي القول باللزوم المنسوب إلى المفيد. المفيد ماذا قال؟ وبعض العامة كما نسب المعاطاة بيع لازم، يعني كالبيع اللفظي. ماذا يريد العلامة أن يقول؟ المعاطاة ليست لازم، يعني ليست بيعا لازمة. طيب ما هي؟ قم نفينا هذا القول، هذا الاحتمال، يبقى احتمالات كثيرة مفتوح عليها الباب. أنها تفيد ملكا جائزا كما قال كركي، احتمال أن لا تفيد ملك لا الجائز ولا اللازم، تفيد إباحة مطلقة، تفيد إباحة في الجملة، لا إباحة أصلا، فاسدة، احتمالات كلها واردة. فقط يريد أن ينفي ذلك، كأنه بالنص قال الأقوى أنها ليست بيعا لازما كما قال المفيد. إذا قال هكذا ماذا تفهم؟ أنها تفيد ملكا جائزا؟ أبدا. نفي هذا لا يثبت ذاك، نفي هذا يفتح الباب على كل احتمالات المسألة، فلا بد من النظر في بقية الكلام وترجيح ميله إلى واحد من هذه الاحتمالات. وأما هذه العبارة وحدها فليس فيها إلا ما ذكرنا، ومن حيث المفهوم فيها سكوت عن بقية الاحتمالات. طيب، قلت من الأول إن عبارة ولا يحرم على كل منهما الانتفاع بما قبض قرينة عامة على أنه ليس هنا ملك، واضح؟ لكن لو فسرتها بنفي اللزوم المستلزم لإثبات الجواز لكان معناها ماذا؟ وجود ملك، هذا منافي لتلك القرينة، فلا بد من توجيه هذا، فنقول ينظر به إلى المفيد، واضح؟ لأن على غير هذا التقدير يكون متنافيا مع هذه القرينة العامة. هكذا، هذا بالنسبة إلى عبارة نفي اللزوم. وأما إطلاقه المعاوضة على المعاطات في قوله لكل منهما فسخ المعاوضة، فقد تتمسك بلفظ المعاوضة فتقول عبر عن المعاطات بمعاوضة ثم قال له فسخها، وهذا معنى أن هناك تعاوض بيع حصل. يقول المصنف لا يمكن أن تقول هناك بيع حصل، لأن لابد حينئذ أن تقول ماذا مرة أخرى رجوعا إلى القرينة العامة، أنه أثر ملكا ولو متزلزلا بعد نفي اللزوم. والمفروض أن العبارة التي قال فيها يحرم لا يحرم الانتفاع على كل منهما قرينة عدم وجود ملك. إذا ما معنى معاوضة؟ يقول يقصد من تعبيره بالمعاوضة ما ملحوظ فيه قصدهما، لا ما ملحوظ فيه الواقع الخارج. لم يقع في الخارج معاوضة ولم يتحقق معاوضة، وإنما هما قصدا المعاوضة، لأن المفروض كما قلنا مرارا أن مقصود المتعاطيين في محل الكلام هو التمليك، هذا يملك ذاك بما يملكه ذاك، وذاك يملكه أو فقل بالدقة يتملك منه ماله بهذا الذي يبذله. أنا أملكك الكتاب بالدرهم وأنت تتملك مني الكتاب بالدرهم، وإن كان تملكك الكتاب بالدرهم لابد ويتوقف على أن تملكني الدرهم، واضح؟ لكن ليس هنا ابتداء تملكان، أنا أملك فأنت تتملك، لأن واحد موجب واحد قابل، لكن تملكك للكتاب بالدرهم لا يتم إلا بتمليكك الدرهم لي، هذا ذكرناه سابقا. فهما من حيث قصدهما التمليك يقصدان معاوضة المالين ومبادلتهما هذا بذاك، لكن على مستوى القصد. أما على مستوى الواقع فلم يتحقق شيء، وإلا لازم أن نقول بتحقق شيء أثر ملكا جائزا لأنه نفى اللزوم، والحال أن عبارة يحرم لا يحرم عليه على كل منهما الانتفاع تنافي فرض ملك، إذ مع فرض الملك لا يبقى لها حاجة أو محل، فالمعاوضة بحسب قصدهما لا بحسب الواقع والخارج. ومن هنا يعلم أنه لا شاهد لك أيضا في تعبيره بالفسخ، قال فسخ المعاوضة، لو كان يريد معاوضة بحسب الواقع الخارجي كان للتعبير بالفسخ شهادة، تقول فاسخ يعني هناك شيء انعقد يحتاج إلى فسخ، وإذا انعقد فليس إلا البيع لأنه ما يقصدان التمليك، فانعقد البيع غايته أنه جائز لأنه نفى اللزوم، فيكون بيعا جائزا يؤثر ملكا متزلزلا ويمكن فسخه، وعبارة يفسخ له الفسخ ويرد على هذا العقد، على هذا العقد ولو الفعلي. نقول لا، ليس المراد بالفسخ هذا، لأن لا معاوضة في الخارج تكون مؤثرة ملكا جائزا حتى تقول الفسخ عليها وعبارة الفسخ تكشف عنها، وإنما المعاوضة فقط بحسب القصد. واضح؟ المعاوضة فقط بحسب القصد. كل هذا يجي من جهة تلك القرينة العامة، فبعضه يمكن أن يكون في مورده قرينة بخصوصه، هذا شيء آخر، لكن كله من جهة تلك القرينة العامة. لا يحرم الانتفاع على كل منهما التي تنفي ملك، وإلا لم يبقى لا محل. إذن لا معاوضة بحسب الواقع، وإلا نافى ذلك. إذن لا فسخ لمعاوضة، لأنه لا معاوضة إلا بحسب القصد. إذن فما معنى الفسخ إذا لم يكن هناك معاوضة تفسخ؟ يقول معنى الفسخ ليس سوى ما يؤدي معنى الرد، ما في شيء يفسخ، غايته أنه يمكن أن يرد المال من دون فسخ الشيء. لكن هذا المال الذي صار إليك هل يجوز رده؟ هل لك أن ترده أو لا فتأخذ مالك؟ ترده وتأخذ مالك؟ يقول نعم، له الفسخ يعني له أن يرده، وكان الأنسب التعبير بالرد، لكن الفسخ والرد به هذا بقرينة ما ذكرنا. وأيضا تعبيره اللاحق، هو في الأول قال أقوى أن غير لازم نفى اللزوم، لكن بعد ذلك تحدث مرة أخرى عن اللزوم اللاحق، نفى اللزوم الابتدائي لكن تحدث عن اللزوم اللاحق، قال إن تلفت لزمت. هذا اللزوم اللاحق الحاصل بسبب التلف قد فهم المراد منه الآن. لأنه إذا كان المقصود من الفسخ ليس حل العقد وفك العقد بل مجرد الرد، فالمقصود من اللزوم ما يقابله، ليس معنى كون العقد لا يقبل الفسخ والحال إذ لا عقد هنا، بل بمعنى امتناع الرد. إذن المعنى المتحصل أن الأقوى أن المعاطاة ليست كما قال المفيد بيعا لازما، وإنما هي إباحة، ولذلك لا يحرم على كل منهما الانتفاع بما قبضه، ولكل منهما رد، فسخ رد المال، فسخ المعاوضة يعني فسخ ما قصداه من معاوضة، بمعنى أنه لا أثر لهذه فله أن يرد المال. فإذا تلفت امتنع الرد، امتنع الرد، لزمت يعني امتنع الرد. هذا هو المحصل، ولعلك وإن كنت في كل واحدة واحدة يمكن أن تقبل، لكن ربما في مجموع هذه التفسيرات والتأويلات في العبارة قد لا، قد لا يعجبك ذلك، لكن هذا لا يهمني فعلا كثيرا. هذا الذي أراده المصنف. نعم،
عندما تحدثتم عن المعاوضة قلتم أنها مقصدات، ولكن يمكن أن نقول أن ما حصل في الواقع، لأن المعاوضة لم توضع للمعاوضة بلفظها، لم تكن للمعاوضة الصحيحة، هي تشمل أيضا ما وقع فاسدا، فيمكن أن يحصل هذا التعاوض، ولكن هذا التعاوض غير شرعي وغير مؤثر، ولكن اسمها معاوضة.
طيب، معاوضة فاسدة هي عبارة أخرى عن أنهما قصدا وأنشأا وحققا بحسب قصدهما وبحسب الخارج المناسب لهما ومن جهتهما.
الخارج
أيضا وقع في الخارج، في الخارج من جهتهما، لكن ما ترتب عليها أثر بحيث تصبح غير مثلا يعني قابلة للفسخ شرعا، لأنه يتحدث عن أحكام شرعية ما أصبحت بهذا. يعني فاسدة هو عبارة عن هذا، كونها بحسب قصدهما هو عبارة عن هذا، عن أن المعاوضة المقصودة لهما ما تحققت شرعا، تحققت غير شرعا يعني كانت فاسدة فليكن، ما تحققت شرعا هذا لا يضر السائل بهذا المقدار. افرض موجودة لكن فاسدة، طب ماذا نفسخ؟ موجودة فاسدة لا أثر لها، أفسخ ماذا؟ الفسخ حكم شرعي يرد على العقد الصحيح المرتبط شرعا، مش على العقد الفاسد الذي لا ترابط فيه شرعا، الذي هو من حال في نفسه غير مؤثر يعني.
أو أفسخ ما وقع في
الخلق. ما معنى هذا يعني أفسخه بمعنى العرفي؟ ما أحتاج عرفا أن أفسخه، إلا أن تقول هما عرفا يرتبان، هما مفروض الآن نتكلم عنهما من حيث هما متشرعان أو من حيث نحن المتشرع ماذا نرى هنا وماذا نحكم هنا. فنفسخ عرفا يعني ما معنى هذا الذي تسميه انعقد عرفا؟ وسيأتي أن نسمي المعطات بيعا عرفا، حتما حتما بيع عرفا بغض النظر أنه انعقد أو لم ينعقد، أثر أو لا، عرفا بيع بلا إشكال، وعليه يتوقف دخوله في الأدلة الآتية. ولكن كونها بيعا عرفا ولم يترتب عليه أثر في الفرض لا يغير شيئا، لا يجعلها محتاجة إلى فسخ ولا يصحح معنى الفسخ. ليس الفسخ هنا إلا كما قال بمعنى الرد، إذا تم أنه لم تؤثر ملكا كما هو جعل عليه قرينة من الأول. هذا ليس يعني يأتي بشيء جديد هذا الكلام. إذا تم ما ذكرنا في تفسير عبارة العلامة من التحرير، نذكر مؤيدا لما ذكرنا. نحن ماذا ذكرنا إلى الآن؟ قلنا المشهور عند العلماء في المعاطات أنها تفيد إباحة بلا ملك، ولم أجد بلسان المصنف أقول القول بالملك قبل الكركي، هو قال بالملك وجعله متزلزلة ونسبه إلى الأصحاب، قبله لم أجد هذا. حتى عبارة العلامة في التحرير التي قد توهم هذا ليس هو المراد بها، وقد بينا ذلك، لأنه يريد أن نأتي بمؤيد يؤيد ما قلناه في تفسير عبارة العلامة وأنه لا يريد الملك، وبالتالي يؤيد ما ذكرناه من أنه لا قائل بالملك قبل الكركي، وأن المشهور إلى الكركي هي الإباحة، المشهور والمعروف إلى الكركي هي الإباحة. واضح ماذا أفعل؟ هذا المؤيد من كلام العلامة نفسه في نفس الكتاب وهو التحرير، بل ليس فقط مؤيدا بل يدل، هو يقول بل يدل على ما قلنا. حاصل هذا المؤيد أو هذا الدليل أنه العلامة في باب الهبة من كتاب التحرير قال إنه يعتبر في الهبة الإيجاب والقبول، ثم سأل هل يستغنى عن الإيجاب والقبول في خصوص هدية الأطعمة؟ يعني تكلم أولا في باب الهبة بوجه عام، الهبة الهدية بوجه عام، قال لابد فيها من الإجابة والقبول، لكن في خصوص هدية أو هبة الطعام هل يستغنى عن اللفظ إجابة والقبول فتقع بلا لفظ؟ تملك الطعام بهبته وهديته وإن لم يكن لفظ؟ لماذا هذا؟ لخصوصية في الطعام، ربما لنص لكذا، شيء آخر ربما لسيرة كما يدعى مثلا، ربما أن الناس يتهادون الطعام مثلا، ربما لأي وجه من الوجوه لا يهمني فعلا. مهم سأل هذا السؤال، هل يستغنى عن الإيجاب والقبول في خصوص هدية الأطعمة؟ أجاب أن الأقرب عدمه، لا يستغنى هنا أيضا، فهبت وهدية الطعام كسائر الهبات، ففي هدية الطعام لا يتحقق هدية ولا تؤثر تمليكا إن لم تكن باللفظ بالإيجاب والقبول. ثم قال نعم يجوز التصرف فيما أخذ بالهبة من غير لفظ. صحيح الهبة من غير لفظ لا تؤثر بتمليك، ولكن يجوز معها التصرف. لماذا؟ قال لشهادة الحال بالجواز. الحال تشهد لما دفعه إليه أنه راض. وطيب بالهبة بالهدية نعم، وهو يهبك العين كما قلنا أمس مجانا بما معها من حل التصرف، فإذا لم يحصل ملك فلعله أولى أن يرضى بمجرد التصرف. الحال شاهد أنه أعطاك يا لتملك وتتصرف بلا مقابل، فهذا لا يبالي أن تتصرف حتى إن لم يحصل ملك. إشكالنا كان أنه هل هكذا في المعاطات؟ هذا شيء آخر. ما ورد الكلام عن هبة والهدية، الحال شاهدة بهذا في الهبة والهدية. هذا الكلام منه في باب الهبة. في باب الهدية من التحرير صرح بنفس هذا المعنى فقال إنه لا تحصل الهدية إلا بالإيجاب والقبول، نعم يباح التصرف. هذا كلامه. محل الشاهد فيه كيف؟ محل الشاهد فيه أنه اعترف في الهدية والهبة وهما من العقد الجائز. الهبة يجوز الرجوع فيها وكذلك الهدية، اعترف فيهما مع أنهما من العقد الجائز بأنه يعتبر فيهما الإيجاب والقبول، ورتب عليه أنه إن لم يكن إيجاب وقبول فإنهما لا تؤثران التمليك لفقد الشرط واللفظ وإنجاز التصرف من جهة قرينة شهادة الحال. طب إذا كان في العقد الجائز يقول لابد من إجابة قبول، لابد من لفظ في تأثير الملك، فأولى منه العقد اللازم وهو البيع، المعاملة اللازمة معاملة البيع، فإنهم يتشددون في العقود اللازمة والمعاملات اللازمة من حيث ما تقع به من الألفاظ والصيغ. قل لك لابد من صيغة، ولابد أن تكون مثلا إيجابها مقدما، ولابد أن تكون ماضية، ولابد أن تكون عربية، وا 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 مثلا. هذا أين يذكرونه؟ في اللازم من معاملات. أما في العقد الجائز مثل الوكالة، يقول تحصل وكالة بأي لفظ يدل عليها لأنها مجرد إذن، ها عبارة عن إذن، وكلتك في أن تزوجني مثلا امرأة لا تزيد على 25 ولا تقل مثلا عن 15 مثلا، وهذا إذن بهذا المعنى لا يحتاج إلى صيغة خاصة. شيخنا رضيت بأن تكون بأن تزوجني كذا مثلا، أذنت رضيت لا بأس عليك أن تزوجني مثلا كذلك، بأي عبارة شئت يتأدى هذا المعنى. مجرد إذن يكفي فيه ما يبرزه، وقبوله كذلك، بل قد لا يحتاج إلى قبول حسب بعض الفتاوى على ما في ذهني، لا يحتاج إلى قبول. هو قال هذا كف الإذن لا يحتاج إلى قبول، ها الإذن يعني فقط إزالة المانع من جهته، تقبل أو ما تقبل لا يؤثر، المانع الموجود من قبل أزلته، فبناء على أن مجرد إذن لا تحتاج إلى قبول، أزلت عنك المانع، يلا روح زوجنا وبسرعة مثلا. على كل المهم أنهم يتشددون في هذه الألفاظ والصيغ التي تؤدى بها العقود في خصوص العقود اللازمة، وأما الجائزة فأمرها عندهم سهل. فإذا كان في الجائزة السهلة أمرها، السهل أمرها، اشترط الإجابة والقبول وتشدد باعتبار اللفظ، فيلزمه بالأولوية أن يكون اللفظ عنده معتبرا في البيع الذي هو من المعاملات اللازمة. واضح الأولوية؟ فعلم من ذلك إذن أنه لا يقول في المعاطات بتأثير الملك لتجردها عن الإجابة والقبول. معاطات بيع، هل هي بيع منعقد مؤثر؟ يعني هل البيع اللي هو معاملة لازمة تقع من دون لفظ كما في المعاطات؟ نقول بالأولوية لا تقع، ما دام الهبة والهدية لا تقع، إذا المعاطات عنده لا تقع بيعا مؤثرا للملك. نعم قد لا يكون، هذا فهمناه بالأولوية عدم الملك، هناك إباحة أو لا؟ قد يكون إباحة وقد لا يأبى عن ثبوت الإباحة هنا، يعني في المعاطات، بدعوى شهادة الحال التي ادعاها في الهبة والهدية، ولقريب ما ذكره المصنف في فهم كلام الشيخ في المبسوط، إذا ذكر كذا في الهدية يلزمه مثله في المعاطات، فإن المعاطات مثل الهدية في كونها سببا فعليا ليس فيه لفظ قصد به التمليك، ها، ولم يؤثر الملك فلتكن مثلها. فقد يقول بمثل ذلك وبأن شاهد الحال هنا أيضا موجود وأستفيد منه الإباحة، لكن على كل حال مهم أنه لا يقول بملك. وقد نستشكل فيه كما استشكلنا هنا أن عدم تأثير، أن ثبوت الإباحة بشاهد الحال في الهدية والهبة لا يستلزم مثله في المعاطات للفرق الذي ذكرناه، هناك أعطاك العين مجانا فضلا عن تصرفاته وحده، أعطاك العين مجانا مع ما تستتبع من تصرفات فضلا عن أن يرضى بالتصرف إن لم يكن ملك وكان استباحة مجردة، أما هنا فلم يعطك العين إلا بالعوض، فإن تم فبها وتستبيح وإلا فلست أبيح لك مجانا، من أين هذا؟ هذا فرق. لكن مهم الآن أن العبارة تدل بالنحو الذي بينا على أنه لا يقول في المعاطات بالملك، وهذا يؤيد بل يدل، إذا كان ينتج أنه لا يقول في المعاطات بالملك وهذا في التحرير، هذا يدل على أنه في الموضع الآخر من التحرير حيث تكلم عن المعاطات لا يريد أنها تفيد الملك، وإنما يريد أنها إباحة يجوز معها الانتفاع، وسائر العبارات نفسرها على هذا الأساس، ليست بلازمة في المقابل المفيد، له الفسخ للمعاوضة، معاوضة المقصودة فسخها يعني رد عوضها، فإن تلفت لزمت يعني ليس له الرد، انتهى الأمر، واضح؟ هذا يدل على كلامه هناك، وإذا تم هذا فهو يشهد ويؤيد ويدل على ما ذكرنا من أنه لا قائل بالملك إلى زمان المحقق الكركي، باعتبار أن العلامة أسبق من المحقق وأثبتنا أنه لا يريد الملك، فلا يوجد قائل بالملك لأن غيره ليس في عبارته ملك ولا ما يهم ملك، فلا قائل بالملك إلى زمان المحقق الثاني، واضح هذا المعنى. قال: والمشهور بين علمائنا عدم ثبوت الملك بالمعاطات وإن قصد المتعاطيان بها التمليك، يعني كما هو المفروض، هذه الواو الوصلية التي لا يراد بها التعميم، تذكر هذا الكلام؟ تذكر هذا الكلام أو لا تذكر هذا الكلام؟ في عبارة الشرايع قال: وإن كذا، قال هذه الواو وصلية في التعميم، قال لا، هذه لتأكيد الفرض ليست دائما للتعميم، هذه منها، لا لتعميم الفرض، الفرض لا يعم المقصود بها التمليك وغيره مثل المقصود بها الإباحة، الفرض في محل النزاع هي خصوص ما قصد بها التمليك، أثبتنا هذا بما لا مزيد عليه من عبارات العلماء، حتى قال المصنف: لا تجد في كلمات ما يقبل الحمل على أن المقصود بها الإباحة، ها؟ فإذن وإن قصد المتعاصيان بها التمليك، يعني كما هو الفرض حصرا وتحديدا لا تعميما له، بل لم نجد قائلا بالملك إلى زمان المحقق الثاني الذي قال به ولم يقتصر على القول هو حتى نسبه إلى الأصحاب مؤولا كلامهم به كما بينا. نعم، هذا استدراك من أين؟ من قوله لم نجد قائلا إلى زمان محقق. يقول نعم، في هذا الزمان، يعني من أول الفقه إلى زمان المحقق، هناك عبارة لعلامة من علماء هذه الزمان، هذا الزمان، هذه المراحل الزمانية، قد توهم إرادة هذا القول. سأدفع لك الوهم عنها. نعم، ربما يوهم إرادة الملك ظاهر عبارة التحرير، حيث قال العلامة في التحرير: الأقوى أن المعاطات غير لازمة، بل لكل منهما فسخ المعاوضة ما دامت العين باقية، فإن تلفت لازمات انتهى. ولأجل هذه العبارة نسب ذلك، أي القول بالملك، إلى العلامة في المسالك. صاحب مسالك رأى هذه العبارة ففهم منها إرادة الملك. لكن هذا كلام مصنف، قوله بعد ذلك: ولا يحرم على كل منهما الانتفاع بما قبضه، بخلاف البيع الفاسد، هذه ليست بيعا فاسدا. تذكر نقلنا سابقا مرة أو أكثر عن العلامة، مرة في أول كلام ومرة لاحقا، مرة عندما ذكرنا القول السادس، أن العلامة يقول إن المعاطات بيع فاسد. هذا أين؟ في النهاية. مصنف لما جعله قولا سادسا قال: لكن ثبت أنه رجع عنه في بقية كتبه، يعني المتأخرة عن النهاية. واضح؟ هذه العبارة تدل على أنه رجع عنه، بخلاف البيع الفاسد، هذه ليست بيعا فاسدا. لو كانت بيعا فاسدا فكما لا تؤثر الملك لا يحل معها الانتفاع، أما هذه فلم تؤثر الملك، نعم، لكن لا يحرم معها الانتفاع، وليست بيعا فاسدا. فالتفت. لكن قوله هذا ظاهر في أن مراده مجرد الانتفاع، يعني الانتفاع غير المترتب على الملك الذي هو عبارة عن ثبوت الإباحة، وإن شئت قلت الانتفاع المجرد من الملك. ما الدليل على هذا؟ يقول: إذ لا معنى لهذه العبارة بعد الحكم بالملك لو كان يريد الملك، فإن ثبوت حل الانتفاع بعد حكمك بالملك من أوضح الواضحات، ولا يتوهم أحد حرمته وعدم حله حتى تقول ولا يحرم الانتفاع، فلا يبقى محل حينئذ لهذه العبارة. هذه قرينة عامة على أنه لا ملك هنا، وإذا كان لا ملك فكل عبارة أخرى تتوهم منها الملك ولو بنحو الالتزام، مطابقة أو التزاما، لسه بنحو الالتزام المطابقة، ربما عبارة الأقوى أنها ليست لازمة ينفي الملك اللازم فيثبت الجواز، أو ينفي اللزوم فيثبت الجواز، فتكون مؤثرة للملك، لأنه عقد جائز لكن يؤثر ملك، هذا ربما نحو مطابقة. ربما بقية العبارات بالالتزام لما عبر معاوضة يعني هناك شيء تحقق فيؤثر مثلا، أو كلها بالالتزام، أو هذا كله غير مهم، المهم أن بقية العبارات قد تفهم منها بنحو أو بآخر إفادة الملك. يقول كل هذا لابد أن تؤوله وتوجه بعد القرينة المتقدمة. وأما قوله والأقوى يعني أنها غير لازمة، بس هذا، ليش أقول بس هذا لا كل العبارة؟ لأنه سيتحدث عن لفظة الفاسق ولفظة المعاوضة ولفظة لازمة اللاحق، فإذا استثنينا كل هذا لا يبقى غير هذا بعد الأقوى إلا أنها غير لازم فقط. والقرينة أيضا أنه جعله مقابلا لكلام المفيد الذي يثبت اللزوم، فمحط الكلام هنا عبارة نفي اللزوم في الابتداء، بس هذا. وأما قوله والأقوى أنها غير لازمة، هذا المقدار، فهو إشارة إلى خلاف المفيد رحمه الله، والعامة القائلين باللزوم بينت لك كيف يكون إشارة إلى هذا. لو صرح فقال الأقوى أنها ليست بيعا لازما، ماذا كنت تقول؟ يعني ينظر إلى المفيد وينفي قوله. طيب إذا نفى هذا ماذا يثبت؟ تقول لا يثبت شيئا، تبقى كل تلك الأقوال والوجوه محتملة. ننظر في بقية العبارة، أما مجرد نفي هذا فلا يثبت خصوص الجواز، يعني ملك جائز حتى يكون قول الكركي. قب هذا الذي تقوله لو كان صرح بأن ليست بيعا لازما كما قال المفيد، هو عينه الآن نريد أن نقوله عندما قال هي ليست لازم، أنه ناظر إلى المفيد، المفيد ما عبر بالبيع لازم. ولذلك إذا كنت تذكر عندما ننقل عن المفيد كنا ننقل قال المفيد إنها لازمة، وكنت أحتاج إلى أن أقول لك يقصد بيعا لازما، لأنها لازمة يعني شيء آخر، يقصد بيعا لازم. حتى في آخر مرة لما سردنا الأقوال وجعلنا القول الأول أخذت آتيك بشواهد من هنا ومن هناك ومن العبارات على أن المراد بيع لازم، لا لزوم أي شيء، لزوم بيع، بيع لازم، واضح؟ فإذا كنا ننسب إليه أنها لازمة، الآن في مقام النفي نقول ليست لازم ولا نعبر بالبيع كما قال المفيد. هذا أذكره حتى أقوي أن عبارة ليست لازمة وإن لم يذكر فيها البيع يراد بها نفي قول المفيد، مفيد هو لم يعبر بالبيع، يعني حسب ما نقل فيما تقدم، وإلا ارجع إلى كتاب المفيد أو كتب المفيد، ما أدري عبر بالبيع أو لا، على ما نقل هنا ما عبر بالبيع. تريد أن أرجع الآن أخذ الوقت، ارجع وانظر في القول الأول، في القول الأول شوف لأنه قريب. القول الأول اللزوم مطلق، ما قال أنها بيع لازم. إذا شئت أن ترجع إلى أول المعاطاة ذكر ثلاثة أقوال، ثم أن المعروف أن مفيد الإباحة وعن المفيد وبعض العامة القول بكونها لازمة كالبيع. إذا عبارة كالبيع موجودة فلم يقل بيع لازم بل قال كالبيع، فقد توهم أن شيء آخر، ولعلها من المصنف أنها لازمة كالبيع يعني العقد اللفظي، واضح؟ مفيد بحسب الظاهر ما عبر بأنها بيع، فهو أيضا في مقام النفي ما عبر بأنها بيع، نفى ما أثبته المفيد وهو اللزوم، وإن كان مرادهما جميعا ذاك أنها بيع لازم وهذا أنها ليست كما يقول بيعا لازما. لكن ما معنى ليست بيعا لازما؟ يعني هي بيع جائز؟ هذا من باب مفهوم الوصف، وهناك احتمالات عندنا في هذا، ولا يتعين ذاك الذي ذكرته مثلا. على كل حال أين أصبحنا؟ وإطلاق المعاوضة عليها باعتبار ما قصده المتعاطيان، لا أن هناك معاوضة تحققت في الخارج تؤثر ملكا أو يقع عليها فسخ، ومن هنا إطلاق الفسخ على الرد بهذا الاعتبار، يعني يريد أن يقول والفسخ يراد به الرد، وإطلاق الفسخ وإرادة الرد هو بهذا الاعتبار، يعني هو رد فقط لا أنه فسخ، أسماه فسخا بلحاظ قصدهما، قصدا معاملة معاوضة، وإلا هو في الواقع الخارجي مجرد رد. وكذا اللزوم الآن لاحق، لا الأول، إن تلفت لزمت، هذا يقول بمعنى أنه ما يقابل الرد لا ما يقابل قابل الفسخ، لزوم بمعنى ما يقابل إمكان الرد، لزوم يعني يمتنع الرد، لا ما يقابل القابل للفسخ فيصير لازما غير قابل للفسخ. ويؤيد ما ذكرنا بل يدل عليه أن الظاهرة من عبارة التحرير في باب الهبة توقف الهبة على الإجابة والقبول، هذا أولا. ثم قال هناك وهل يستغنى عن الإجابة والقبول في هدية الأطعمة وهبة الأطعمة أو لا؟ قال الأقرب عدمه، فيحتاج إلى لفظ حتى تؤثر الملك، ومن دونه لا تؤثر الملك. نعم يباح التصرف، لما؟ بشاهد الحال. انتهى. هذا في الهبة، وصرح بذلك أيضا في باب الهدية. طيب كيف يؤيد أو يدل عليه؟ يقول فإذا لم يقل في الهبة بصحة المعاطاة واستغنائه عن اللفظ مع أنها عقد جائز، فكيف يقول بصحة المعاطاة في البيع، يعني باستغناء البيع عن اللفظ مع أنه عقد لازم، عقد لازم، وهم يتشددون في ألفاظه وصياغه بما لا يتشددونه في العقود الجائزة. هذا ومقابل ما ذكرنا من أنه المشهور في المعاطاة من قول من كونها تفيد الإباحة، مقابل ذلك ما قاله المحقق الكركي وذهب إليه تبعا له جماعة من أنها تفيد الملك. قال المصنف إن هذا القول لا يخلو عن قوة، وسيذكر لك عليه مجموعة من الأدلة. وهذا كيف ينسجم مع عركته مع المحقق الكركي لا سابقا، عندما كان يقول المعاطاة المقصود بها التمليك تفيد الملك، وهو كان يقول له لا تفيد الإباحة، الآن يوافقه يقول نعم كما تقول يفيد الملك. نقول هناك كانت العركة في نسبة ذلك إلى العلماء. الكركي كان يقول العلماء الذين عبروا بأن تفيد الإباحة يريدون ملكا متزلزلا، الشيخ كان يقول له لا، الذي يقف في النفس إبقاء ظواهر كلماتهم على حالها. واضح؟ وعباراتهم غير قابلة للتأويل، فيها نص على نفي الملك. لكن أن نختار أنا وأنت هذا القول فنعم، فإن الأدلة تساعد عليه. إذن أنا الشيخ مصنف أقول المعاطاة المقصود بها التمليك التي هي محل الكلام تفيد الملك، ولي عليه أدلة كما قال الكركي تفيد الملك، إذا جائز أو لازم يأتي لاحق أصل الملك كما قال الكركي مقابل عدم الملك، أما الجواز أو اللزوم فيأتي لاحق. فأنا أقول بالملك، وإن كنت أقول إن العلماء المعروف المشهور بينهم الإباحة بألفاظ غير قابل للتأويل خلافا للكركي. واضح؟ هذا ويأتي لاحقا ذكر الأدلة على هذا القول، والحمد لله رب العالمين.